نحن وعدنا أن نأخذ صحيح المسند من أسباب النزول من هذه الليلة إن شاء الله، نبدأ فيه مع درس السيرة يوم الأربعاء والخميس والجمعة إن تيسر. وكتاب الشيخ رحمه الله تعالى، كتاب شيخنا الإمام الوادعي، كتاب عظيم في أسباب النزول، ويعتبر مرجعا في هذا الباب، يرجع إليه أهل العلم وطلاب العلم والمتخصصون في الحديث وعلم التفسير، يعدونه مرجعا في هذا الباب. وكتب الشيخ رحمه الله تعالى مراجع في أبوابها، فإن نظرت مثلا في الشفاعة كتابه مرجع، وإن نظرت في أحكام القدر وأحاديث القدر فكتابه مرجع، وهكذا في أسباب النزول، وهكذا في الصحيح المسند من دلائل النبوة. فقد وفق رحمه الله تعالى توفيقا عظيما في كتبه وتآليفه، وفق توفيقا عظيما، وكانت كتبه كلها أو جلها هي ردود على أهل الباطل، سواء كان من أهل البدع أو ممن لهم أقوال مخالفة من أهل العلم، سواء كان من أهل البدع أو ممن لهم أقوال مخالفة من أهل العلم، فكتبه غالبها إن لم تكن كلها عبارة عن ردود. حتى الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين هو عبارة عن رد على بعض الذين كانوا يقولون في زمن الشيخ لا نحتاج إلى غير الصحيحين، لا نحتاج إلى غير البخاري ومسلم، فالأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم فلا نحتاج إلى غيرهما. فأراد الشيخ أن يبين أن هذا القول خطأ، وأن هناك أحاديث كثيرة ليست في صحيح البخاري ومسلم وهي صحيحة، فألف كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين على المسانيد، ثم جعله بعد ذلك على الأبواب الفقهية، فكان أوسع من الصحيح المسند، كان أوسع من الصحيح المسند. قال شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، مقدمة الطبعة الخامسة، قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولم يذكر رحمه الله في هذه المقدمة ونستهديه لأنها لم تثبت في خطبة الحاجة، ولا أيضا وأشهد أن سيدنا لأنها أيضا لم تثبت، بل كان يعدها بدعة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما خطبة الحاجة والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذه سنة في التأليف والكتابة والمحاضرات والخطب. قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خطبة الحاجة جاءت في حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمن صحابيها عمن من الصحابة خطبة الحاجة؟ من يقول عمن من الصحابة خطبة الحاجة؟ ومن الذي ألف فيها رسالة مستقلة في حديث خطبة الحاجة؟ عندك الشيخ الألباني رحمه الله. ومن صحابي الحديث؟ هذا من الأمور المشهورة المنثورة. عندك؟ رفعت يدك. عمن عندك يا محمد؟ جابر بن عبد الله، حديث الحج، حجة الوداع، حجة النبي صلى الله عليه وسلم عندك يا عادل؟ نعم، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وقد جمع الشيخ الألباني طرق هذا الحديث وألفاظه في رسالة مستقلة، كما أنه جمع ألفاظ وطرق حديث جابر بن عبد الله في حجة الوداع، في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه غير موجود، لم يطبع، طبع مرة ما أدري طبع منه شيء يسير ثم اختفى، فلا هو موجود في المملكة ولا في الأردن ولا في الشام ولا في اليمن الذي هو حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ندري هل سيطبعونه مرة أخرى وهو مهم. قال: أما بعد، فإن من الكتب التي يسر الله لي تأليفها الصحيح المسند من أسباب النزول، وإني أحمد الله سبحانه فقد نفع الله به، وأصبح مرجعا في هذا الباب، وما أكثر ما أرجع إليه في حالة البحث والتأليف والتدريس. وكنت في حالة تأليفه قد ذكرت بعض الأحاديث التابعة لحديث الباب بدون سند، فأحببت في هذه الطبعة أن أذكر أسانيد ما تيسر لي، وكان هناك أحاديث ربما ذكرت الشاهد منها، فعزمت على ذكر الحديث بتمامه. وإن شاء الله تعالى مع مرورنا عند الآيات والأحاديث، إن كانت هناك آيات قد ثبت فيها سبب نزول ولم يذكره الشيخ رحمه الله وقد ذكره الشيخ الألباني وصححه، نزيده عند الآيات بحسب الإمكان. قال: أما ذكر الحديث بتمامه فلما فيه من الفوائد، وأما ذكر السند فإن علماءنا رحمهم الله تعالى كانوا لا يقبلون الحديث إلا بسنده، ورحم الله العلماء المتقدمين، أما المتأخرون والمعاصرون فإنهم يحبون الاختصار ويثقل عليهم الأسانيد والتطويل، ولهذا تجد بعضهم يكون عنده فقه فإذا قرأ الحديث بإسناده يقول ثنى 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 ويمشي. مرة من المرات جاء شخص إلى دار الحديث بدماج زائرا، وهو خريج الجامعة الإسلامية أو بعض الجامعات في المملكة، وعنده فائدة في مسائل الفقه، عنده بعض الشيء في الفقه، فأكرمه الشيخ وتركه يقرأ، قال له: اقرأ لإخوانك من صحيح مسلم، يقرأ بين مغرب وعشاء من صحيح مسلم ويشرح، يعمل نصيحة. فكان هذا الرجل يقرأ ويقول: ثنى ثنى محمد بن بشار، ثنى شعبة، ثنى، يعني وهو فقيه عنده من الفقه لكنه ما يدري ما معنى حدثنا ولا أخبرنا. فجاء على الطلاب يضحكون، وبعد ذلك قال الشيخ: هذا ما يصلح، كيف ثنى ثنى، أنا ثنى. فإذن المتقدمون كانوا لا يقبلوا الحديث إلا بسنده ولا يرتاحون إلا بذلك، ولهذا كان الشيخ رحمه الله تعالى ممن أحيا هذه السنة في هذا العصر، هذه من السنن المهجورة التي أحياها شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في هذا العصر، وهي الرجوع إلى الأسانيد وذكر الأحاديث بالأسانيد. ثم اقتفى بعده أثره كثير أو بعض طلابه فكتبوا ككتاباته بالأسانيد، وإلا فإن جل المعاصرين يحبون الاختصار، يذكر الصحابي ثم يقول رواه الترمذي ويمشي. وأما الشيخ كان لا يحب هذه الطريقة، بل يذكر الأحاديث بأسانيدها. قال الحافظ العلاء رحمه الله في جامع التحصيل وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. تنقية، تنقيح وغربلة، ما كان عندهم خليط. وقال سفيان بن عيينة: حدث الزهري يوما بحديث فقلت له: هاته بلا إسناد. فقال: أرتقي السطح بلا سلم. وقال بقية: حدثنا عتبة بن أبي حكيم أنه كان عند إسحاق بن أبي فروة وعنده الزهري، فجعل ابن أبي فروة، ابن أبي فروة هذا متروك، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الزهري قاتلك الله ما أجرأك، ألا تسند حديثك، تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. وقال عبد الصمد بن حسان سمعت سفيان الثوري يقول الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن سلاح فبما يقاتل. وقال شعبة كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل. وفي صحيح مسلم أيضا عن عبدان قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد عندي من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وعن العباس بن أبي رزمة قال سمعت عبد الله يعني بن المبارك يقول بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد، وأهل البدع يكذبون ويلفقون الأسانيد. وعن إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال قلت لعبد الله بن المبارك وأفلس الناس في باب الأسانيد من هم؟ أشد الناس إفلاسا في باب الأسانيد الشيعة الرافضة. قال علي بن الحسين عن أبي عن جده، كل أحاديثهم عن أبي عن جده، عن أبي عبد الله عن أبي عن جده، وما عندهم أسانيد. قال وعن إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك بعد صلاتك وتصوم لهما مع صومك، قال فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش، فقال ثقة عمن؟ قال قلت عن الحجاج بن دينار، قال ثقة عمن؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. انتهى كلامه رحمه الله. الصدقة عن الميت ليس فيها خلاف، لكن الصوم أو الصلاة، الصوم فيما كان واجبا على الميت ومات وهو في ذمته، أما الصلاة فلا. وإليكم قصة شعبة ورحلته في طلب حديث واحد. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال قال علي بن المديني أنبأنا بشر بن المفضل قال قدم علينا إسرائيل فحدثنا عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر بحديثين، فذهبت إلى شعبة فقلت ما تصنع شيئا، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بكذا، فقال يا مجنون هذا حدثنا به أبو إسحاق. فقلت لأبي إسحاق من عبد الله بن عطاء؟ قال شاب من أهل البصرة قدم علينا، فقدمت البصرة فسألت عنه فإذا هو جليس فلان وإذا هو غائب في موضع، فقدم فسألته فحدثني به، فقلت من حدثك؟ قال حدثني زياد بن مخراق، فأحالني على صاحب حديث فلقيت زياد بن مخراق فسألته فحدثني به، قال حدثني بعض أصحابنا عن شهر بن حوشب. إذن صار مدار الحديث على من؟ شهر الضعيف. قال أبو عبد الرحمن، وإذا وجدنا في الكتاب قال أبو عبد الرحمن فهو من؟ فهو الشيخ مقبل رحمه الله. قال أبو عبد الرحمن فعلى هذا، ومن الذي يقول قال الشيخ ويعني نفسه في بعض كتبه؟ من هو الذي يقول قال الشيخ ويعني نفسه؟ يذكر الحديث ثم يقول قال الشيخ. البيهقي رحمه الله في السنن قال أبو عبد الرحمن فعلى هذا الذي يحذفون الأسانيد من الكتب ويخرجونها ويخرجونها مجردة من الأسانيد يعتبرون مسيئين إلى العلم وإلى سلفنا الصالح الذين بذلوا جهودا عظيمة في تتبع الأسانيد والرحلة من أجلها. ومن أجل هذا فإخواننا في الله يحرصون على ذكر الأحاديث بأسانيدها، وبحمد الله وجدت قبولا واطمأن إليها الباحثون، والحمد لله رب العالمين. ومقصود الشيخ رحمه الله هنا الذي يأتي إلى كتاب يختصره، يعني يأتي إلى كتاب يلخصه أو يختصره ثم يحذف الأسانيد، هذا الذي يعنيه. أما الذي يكتب مثلا في موضوع يحتاج إلى أحاديث وآيات ومسائل فهذا أهون، لكن تأتي إلى كتاب من كتب الأئمة بالأسانيد ثم تحذف الأسانيد، فقد يفقد الكتاب الأصل ولا يبقى للناس إلا الذي كتبته أنت، فيتمنون تلك الأسانيد ولا يجدونها. وقد حصل هذا في كتب المتقدمين، فمثلا كتاب السيوطي الدر المنثور في التفسير المأثور، هذا الكتاب بدون أسانيد للسيوطي اختصره من تفسيره ترجمان القرآن، وترجمان القرآن كتاب عظيم واسع جدا بالأسانيد. ترجمان القرآن فقد وبقي معنا الدر المنثور، الآن تجد الأحاديث والآثار في الدر المنثور بدون أسانيد، يتمنى الناس أن يجدوا أسانيدها، بعضها لا يجدون أسانيدها.